بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ونسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الأيام الفاضلات والليالي النيرات، أيام العشر وليالي العشر الأخير من رمضان. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عتقائك من النار، وأن تجعلنا ممن تتجلى عليهم في ليلة القدر وتفتح عليهم فتوح العارفين. هذا لقاء جديد في سؤال وجواب، يشاركني أخي الدكتور أسامة عباس حفظه الله تعالى في الإجابة على أسئلتكم وقراءتها.
أيمن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الصلاة الجهرية الإمام لا يترك مجال لقراءة الفاتحة للمصلين، فهل أقرأها وهو يقرأ غيرها مع الآيات، أم أستمع له دون أن أقرأ أي شيء من القرآن؟ جزاكم الله خيرا.
أخي أيمن، عند السادة الحنفية المقتدي لا يقرأ شيئا في الصلاة، سواء كان في صلاة جهرية أو في صلاة سرية. قراءة الإمام له قراءة، فإنما هو يستمع إلى إمامه. عند السادة الشافعية يقرأ المقتدي فقط سورة الفاتحة. السنة الإمام أن يجعل بين قوله آمين وقراءة السورة الصغيرة أن يجعل سكتة، في هذه السكتة يقرأ المصلون سورة الفاتحة. فإذا رأيت إمامك يستعجل ولا يترك هذه السكتة، لا يترك لك مجالا لكي تقرأ سورة الفاتحة، فاتبع السادة الحنفية ولا تقرأ شيئا واستمع لقراءة الإمام. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم. في صلاة العشاء أرى الإمام وغيره بعد الانتهاء من الأذان يصلون 4 ركعات، وأنا أعلم أن العشاء ليس له سنة قبلية، فما هذه الركعات؟ وهل يجب أن أصليها؟ وماذا أنوي؟ جزاكم الله خيرا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة لمن شاء. المراد بين كل أذانين يعني بين كل أذان وإقامة، فبين أذان الفجر وإقامة الفجر صلاة سنة قبلية لمن شاء، بين أذان الظهر وإقامة الظهر سنة قبلية لمن شاء، بين أذان العصر وإقامة صلاة العصر سنة قبلية لمن شاء. الآن بين أذان العشاء وإقامة صلاة العشاء صلاة سنة لمن شاء، والله أعلم.
سامي يقول: السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، لقد انتهيت تقريبا من قراءة كتاب السيرة النبوية، ولكن أريد كتابا فيه جميع سنن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكي أعمل على تطبيقها في حياتي، هل تنصحني بكتاب معين؟ جزاكم الله خيرا.
هذه الكلمة أخي، أريد كتابا يجمع جميع سنن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا تحتاج إلى أن تقرأ كتبا كثيرة، مثلا أن تقرأ جامع الأصول، فيه الكتب الستة هي أصول كتب الحديث عند المحدثين، يعني صحيح البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وموطأ الإمام مالك، فاقرأ فيها تجد سنن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تريد الأذكار اقرأ كتاب الأذكار، إذا كنت تريد عمل اليوم والليلة اقرأ عمل اليوم والليلة للإمام النسائي. يعني العلم أخي لا يجمع في مكان واحد. على كل الأحوال، أنت قرأت كتاب السيرة، هذا شيء حسن. ما رأيك الآن أن تقرأ كتاب رياض الصالحين؟ فيه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وسنن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور الحياتية اليومية، والله أعلم.
أحمد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل هناك سنة قبلية في صلاة الجمعة أم إنها 4 ركعات بعدية فقط؟
السنن التي تلحق بصلاة الجمعة هي مثل السنن التي تلحق بصلاة الظهر، إما 2 ركعتان قبلية وبعدية، وإما 4 قبلية و2 بعدية، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز القراءة جهرا في صلاة التراويح وأنا أصلي لوحدي؟
طبعا صلوات الليل أخي السنة فيها أن تصلى جهرا، سواء المغرب أو العشاء أو الفجر أو قيام الليل أو التراويح. إذا صليت في بيتك وحدك من السنة أن تجهر بالقراءة، تقبل الله منا ومنكم والله أعلم.
ميادة تقول: السلام عليكم، كنا قد أقرضنا شخصا 3.5 ملايين منذ 2 سنين تقريبا، وإلى الآن لم نأخذهم، هل يجب علينا الزكاة فيهم؟
أختي الكريمة، الديون 3 أنواع، فديون مرجوة الأداء فهذه يزكي عنها صاحب المال الدائن، وديون مقطوعة الأمل من الأداء فهذه لا يزكي عنها، وديون بين بين هذه يزكي عندما يستردها من المدين والله أعلم.
منال تقول: السلام عليكم، المعروف يا شيخنا أن الاستخارة إما أن يتيسر الشيء وإما أن يتعسر، وأنا استخرت الله كثيرا وفوق 20 مرة في أن أترك منزلي إلى منزل جديد أنتقل إليه في ريف دمشق، وكانت تتعسر كثيرا، وكلما نويت لها أصابنا علة أو أمر تتأجل فيه هذه النقلة وبعدها تيسرت وتمت، وسؤالي هنا: هل هذا التعسير الذي أصابنا في البداية كان إشارة لنا أن هذا الأمر غير مناسب، أم إن الله سبحانه وتعالى يسره لنا في وقتها المناسب؟ لأني أشعر دائما بالضيق والقلق وأفكر دائما بهذا.
أختي الكريمة، ما مضى مضى، وقضاء الله تعالى وقع، وقدره حصل، وأنتم الحمد لله الحمد لله في خير في هذا البيت الجديد إن شاء الله تعالى. انسي ما مضى وهذا التأخر وهذا التبكر، لا يوجد شيء في هذا الكون إلا بأجل إلا بكتاب، وطبيعة الحياة عسرها ممزوج بيسر وضيقها ممزوج بسعة، وما أحد انتقل إلى بيت يعني على كفوف الراحة، ولا أحد تزوج على كفوف الراحة، ولا أحد حصل شهادات عالية على كفوف الراحة. طبيعة الحياة أنها يختلط فيها العسر باليسر. مضى الأمر والحمد لله أنت صليت استخارة وأجرتي، ويسر الله تعالى لكم سكن هذا البيت الجديد، أسأل الله عز وجل أن يجعله عامرا بالخيرات والبركات والإيمان والصلوات وكل أمر يسركم في الدنيا والآخرة والله أعلم.
ملاك تقول: لو سمحت عندي سؤال، نحن عائلة كنا ميسورين وأمورنا والحمد لله جيدة، وعندنا سيارة، ومع الأيام أصبح الوضع صعبا قليلا، مع العلم أنه عندي ميراث من أهلي ولا أقدر على الحصول عليه، هل يجوز لي بأن أخذ زكاة أو أحد إن أعطاني زكاة فطرة أن أقبلها منه؟
أختي الكريمة، الذي يقبل الزكاة لا بد أن يكون فقيرا أو مسكينا أو مديونا أو ابن سبيل انقطع به الطريق، يعني هذه مصارف الزكاة التي يجوز لصاحبها أن يأخذ زكاة، سواء زكاة أو صدقة فطر. أما إذا كان غير هذه الحالة فلا يجوز له أن يأخذ الزكاة والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم، سؤالي عن الآية الكريمة: ولليل سابق النهار، هذا معناه أن الليل يأتي بعد النهار، فكيف نحن نقوم رمضان قبل 1 رمضان، وكيف نصلي ليلة 27 قبل أن يأتي يوم 27؟ هذا يعني أننا إذا أردنا قيام ليلة 27 لازم تكون بيوم 27 ويكون صباحها 28، أريد جوابا فعلا لأن عقلي لم يستوعب هذا الأمر، إن كنا على صح أم على خطأ، جزاك الله خيرا.
المسألة أختي الكريمة لا تحتاج إلى أن تتعب عقلك بهذه الدرجة. متى يسبق الليل النهار أو يسبق النهار الليل؟ عندما يكون الخط مستقيم أحدهما يسبق الآخر. متى لا يسبق ليل النهار ولا يسبق نهار الليل؟ عندما يكون السير على التفاف، يعني أنا عندما أدور حول كرتين، من السابق؟ هذا الأول السابق، الليل هو الذي يسبق أو النهار الذي يسبق، ما دام الأمر عبارة عن كرة. الآية تشير والله أعلم إلى كروية هذه الأرض، وأن الليل والنهار يتعاقبان في هذه الكرة الأرضية حول، يعني الكرة الأرضية تدور ويتعاقب عليها ليل ونهار، فلا الليل سابق النهار ولا النهار سابق الليل، ولا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا القمر ينبغي له أن يدرك الشمس، كلهم في فلك يسبحون، إشارة إلى كروية هذه الأرض. لكن اصطلح العلماء أن اليوم مؤلف من 24 ساعة، اللي هو الليل والنهار، ويبدأ الليل بداية ثم يتبعه النهار، فكل ليلة هي لليوم الذي سيليه. يعني اليوم 24 ساعة، ليل ونهار، والله أعلم.
محمد يقول: السلام عليكم، ابنة عمي متزوجة من شخص، وهذا الشخص تم اختطافه منذ 4 سنين، ومن سنة ونصف تقريبا انقطعت أخباره، وعلى الأغلب أنه قد توفي. ذهبت زوجته لأحد الشيوخ وفرق بينهما من شهر تقريبا. السؤال: هل يجوز لها الزواج مباشرة أم إن عليها عدة؟
لا يجوز لقريبتك لا أن تتزوج ولا أن تلتزم عدة ولا أن تستجيب لمن قال لها هذا القول. أخي، وفاة أي إنسان لا تكون إلا ببينة، يعني هناك من رآه ميتا بعينيه، وهذه البينة تبرز أمام القاضي، القضاء، وليس أمام الناس كعامة الناس. فالذي يقرر بأن فلانا قد مات قرار من قاض شرعي يثبت وفاة هذا الإنسان. هلأ عندما يصدر قرار بوفاته هناك تلتزم عدة، عدة وفاة، وبعد التزام عدة الوفاة هناك إذا أرادت أن تتزوج أو لا تتزوج، أو أنها ترفع أمرها للقاضي ليفرق بينها وبين زوجها هذا المفقود بعلة الضرر. القاضي هو الذي يقرر، عفوا، لا يقرر هذا الشيخ يعني في مسجده ولا وجيه في مكتبه ولا صاحب قرار في مكان قراره. المسؤول عن هذا الأمر إنما هو القضاء الشرعي. طبعا الإسلام لأنه يحب تنظيم الأمور ولا يحب الفوضى، وإلا بيصير كل واحد بيقول أنا فلان مات وفلان عاش وفلان تزوج وفلان طلق. فالأجهزة الدولة في هناك ناس متخصصون بهذا الأمر، هو القاضي الشرعي، هو المعني بإثبات وفاة أو بعدم إثبات وفاة أو بتقرير بالتفريق بين الزوجين أو عدم تفريق. لذلك الآن أنت تقول أخباره انقطعت من 4 سنين، وهناك من قال تقول على الأغلب أنه قتل أو مات. كيف على الأغلب أنه قتل أو مات؟ هذا يحتاج إلى قرار من القاضي الشرعي. نصيحة: ليس لقريبتك لا أن تتزوج ولا أن تلزم عدة حتى تستصدر قرارا من القاضي الشرعي، والله أعلم.
سالي تقول: دار نقاش بيني وبين أحدهم عن صحيح البخاري أو مسلم أنه لا يؤمن فيهما أن يقع الخطأ لأنهما بشر وليسا بمعصومين، وأن الثقة هو القرآن، غير أن الأحاديث لا يؤمن رجال السند فيها من الخطأ أو النسيان. أفيدوني في هذه المسألة جزاك الله خيرا.
أختي الكريمة، من جهل شيئا عاداه. هل تتخيلين أن هناك أطباء يدرسون سنوات في الجامعات باختصاص في عصب السن؟ لعل الإنسان الجاهل يقول: يا أخي محرز هذا العصب أن يدرس له سنوات، والله أنا لا أثق بكل هذه الدراسات ولا أثق بكل هؤلاء الذين يقولون بأنهم يدرسون هذه الدراسات. صحيح، معه حق، سامحيني، لأنه يجهل، الجاهل يجهل هذا الأمر. هل تتوقعون أن هناك يعني من هو متخصص في تخصص طبي يعني بأعصاب اليد مثلا؟ ربما الإنسان شيء يقول أعصاب اليد محرزة، خلص، ما هي كل أعصاب الجسم وكل الأعصاب بجوز ما لا عنده يعني قيمة لأن يدرسه تخصصا. الآن من لم يعرف علم الحديث النبوي الشريف، من لم يعلم ماذا فعل هؤلاء المحدثون، من لم يطلع على ماذا فعل الإمام البخاري ولماذا تلقته الأمة بالقبول، قرار أمة هذا ليس قرار الإمام البخاري ولا قرار الإمام مسلم، هو يقول لك والله أنا مالي مقتنع بهذه الأحاديث. طبعا هو غير مقتنع لأنه غير مطلع، بس يتعلم، بس يجلس على الركب في مجالس العلماء يعرف ما معنى بخاري وما معنى مسلم وما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اعلمي أيتها الإخوة أننا مأمورون باتباع الله واتباع رسوله، اتباع الله في قرآنه واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. أطيع الله وأطيع الرسول، كيف لي أن أطيع الرسول أنا؟ كيف لهذا الأخ أن يطيع الرسول؟ كيف لهذه الأخت أن تطيع الرسول؟ إذا كان لا يؤمن بالأحاديث كما يقول، إذن هو لن يطيع الرسول وسيقول أنا لن أطيع الرسول لأنه أصلا ما عندي كلام للرسول أنا أثق به. وهذا مؤداه أنه لا يصلي، لأن القرآن قال أقيموا الصلاة، بس ما تكلم لنا عن يعني تفاصيل الصلاة. من الذي تكلم لنا عن تفاصيل الصلاة؟ السنة. وهذا معناه أنه لا يدفع زكاة، وهذا معناه أنه لا يحج، وهذا معناه أنه لا يصوم بالطريقة التي تعلمون، لأن القرآن جاء بهذه الأحكام مجملة والتي بيّنتها السنة. فالذي يقول أنا غير مقتنع بصحيح البخاري، أنا غير مقتنع بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء بشر يا أخي، هؤلاء أنا فقط القرآن الكريم، هذا لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي، وهذا يخرج من الدين بالكلية، وقد أجمع العلماء على أنه خارج عن الدين هذا الإنسان. فهذا الأخ إن كان جاهلا فهو بحاجة إلى أن يتعلم، أما إن كان يعني عالما ويريد أن يتمادى على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيا ناطحا جبلا يوما لتوهنه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل، والله أعلم.
هنية تقول السلام عليكم، هل يجوز الصلاة مع الشيخ عبر صفحات الفيسبوك؟ هل نستطيع القراءة معكم في صلاة التراويح أو التهجد؟ وليس قصدي جماعة بل فقط قراءة قرآن.
قراءة قرآن من دون صلاة يجوز، أما أن تصلي وتقتدي بجهاز أجهزة التواصل فأنت تتبعين إنسانا من خارج الصلاة، هذا لا يجوز، الله أعلم.
مريم تقول السلام عليكم، لدينا عدة مصاحف في المنزل ولكل واحد منا مصحفه، هل عدم القراءة ببقية المصاحف يعد هجرا للقرآن؟
الحمد لله أن جعل بيتكم بيت قرآن كريم. لا، ليس هجرا للقرآن الكريم، بس تصدقوا بهذه المصاحف، اهدوها لأحد يفيد منها حتى لا تبقى يعني لا تستخدم، والله أعلم.
سائلة تقول السلام عليكم، أنا إنسانة ملتزمة، اكتشفت أن زوجي يشرب الحشيش والعياذ بالله، وأيضا هو لا يصلي وأغلب الأحيان لا يصوم، ولكن عندما أحدثه عن الدين أشعر أن ضميره يؤنبه ومعاملته جيدة معي، وأنا الآن حامل، هل أأثم ببقائي معه على هذه الحال علما أني أدعو له بالهداية؟ أرجوكم أفيدونا.
أختنا الكريمة أعانك الله، اعلمي أنك على ثغر للخير، لعل الله عز وجل ينتشل زوجك من هذه المعاصي بسببك، خاصة أنت تقولين عنده تقبل لهذا الشيء وتعامله معك جيد. نحن ننصحك أن تبقي معه وأن تكثري من الدعاء له وأن تنصحيه مرة ومرة وأن تجمعيه مع الصالحين وأن لا تكلي ولا تملي من دعوته إلى الله، ولعل هدايته تكون على يديك، ومن رد إلي عبدا آبقا كتبته عندي جهبذا، لعل الله عز وجل يريد أن يكتبك في رتبة عالية عنده إذا رددت زوجك إلى درب الله، والله أعلم.
سائرة تقول السلام عليكم، هل يجوز لي العمل كممرضة مع العلم أن هذا العمل يقتضي رعاية جسدية وانكشاف عورة الرجال والنساء؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
أصل العمل في التمريض عمل خير وعمل نبيل وعمل كريم وعمل فيه أجر عظيم عند الله تعالى، لأنكم تخففون عن المرضى آلامهم ولعلكم تنقذون حياة إنسان. لكن الأصل أن تعالج المرأة المرأة والرجل الرجل، لكن عند الاضطرار ممكن أن يعالج كل منهما الطرف الآخر، فاجتهدي أن تكوني ممرضة فيما يتعلق بمسائل النساء، والله أعلم.
سائلة تقول السلام عليكم، عندي صديقة مسلمة وصاحبة قلب طيب لكنها تشرب الكحول، هل تجوز مصاحبتي لها؟
إن كانت هذه الصحبة لأجل أن تخلصيها من هذه الورطة وأنت تستطيعين تخليصها استمري، أما إن كان ما تستطيعين أو نخاف عليك أن تقعي في أشياء أنت غير جيدة، نصيحة في غيرها غنية، والله أعلم.
سائرة تقول السلام عليكم، أنا فتاة ابتليت بذنب ولا أعلم كيف أتخلص منه، أتوب شهرا ثم أعود للذنب، وكلما أجد نفسي اقتربت من الله كثيرا أعود إلى الذنب والغفلة، وضميري يؤنبني كثيرا بعدما أنتهي، ماذا أفعل؟ أمقت نفسي بين أخواتي الطائعات وأشعر أن الله ساخط علي، أفيدوني لعلي لا أعود إلى ذنبي، وانصحوني بما ترونه مناسبا جزاكم الله خيرا.
أعانك الله يا ابنتي، وملأ قلبك إيمانا ومحبة لطاعته وبغضا لمعصيته، راجعي في سلسلة الخطب هموم الشباب خطبة عنوانها أتعبتني ذنوبي، وخطبة أخرى علقت بعادة سيئة كيف أتخلص منها، وأظن في خطبة ثالثة كمان تدور حول هذا الموضوع، بإمكانك أن تراجعيها إن شاء الله. إن شاء الله تجدين فيها دواء، والله أعلم.
سائلة تقول: السلام عليكم شيخنا الفاضل، زوجي لا يأكل من الطعام إلا كل يوم بنفسه، أي طعاما طازجا، وفي اليوم الثاني يريد طبخة جديدة، وعلى هذه الحال يأكل كل يوم طبخة جديدة، وأنا أأكل في أغلب الأحيان الطبخة القديمة، وأنا أضطر في بعض الأيام إلى أن ألقي ما يزيد عندي من طعام في سلة المهملات، وأنا بأوروبا ولا يجد أحد حولي محتاج لهذا الطعام حتى أعطيه، ومكان سكني لا يوجد غيري أنا وزوجي عرب، أرجوك أفدنا، أنا أضطر لفعل هذا ولكن لست أنا السبب، هل في ذلك من إثم علي وهل يجب علي كفارة؟
أختنا الكريمة، أعتقد بعد فترة جيدة من زواجك صرت تحفظين الكميات المطلوبة لك ولزوجك، يعني أنت استخدمي كميات مناسبة بحيث لا يفضل عنكم طعام كثير، وإذا فضل يفضل شيء قليل، فرعاية الكميات وعدم طبخ كميات زائدة يساعدك. رقم 2، بإمكانك أن تحتفظي بهذه الطبخة القديمة في الثلاجة عندكم أو في طرق حفظ أخرى ترينها مناسبة، بعد أسبوع أو أسبوعين ممكن أن تخرجيها، تضيفي عليها بعض الأمور التزيينية تظهر كأنها طبخة جديدة تفيدين منها أنت أو زوجك أو الأولاد، والله أعلم.
سلوى تقول: السلام عليكم، لو سمحت أريد أن تنصحني بكتاب أو محاضرة على النت بخصوص الطهارة وكل ما يخص أمور الفتاة، لأني أستحي أن أسأل مباشرة، جزاك الله خيرا.
إن شاء الله نحن في يوم الجمعة عندنا دورة، نحن نعقد من أول رمضان دورة في فقه العبادات، تكلمنا عن الصيام والزكاة والصلاة، ويوم الجمعة بعد صلاة الجمعة إلى العصر سنتكلم عن الطهارة. على أنه يا ابنتي، يعني بإمكانك أن تسألي أنت أمك أو تسألي مدرسة، ممكن أن ترسل لها ورقة مكتوبة إذا كنت تتحرجين من المواجهة بالسؤال، وفقك الله عز وجل، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم، أؤمن بعدل الله ومغفرته ولكن ليطمئن قلبي، أرجو بيان الحديث الذي يتحدث عن الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم تاب وتقبل الله منه سبحانه وتعالى، مع أن الله عدل، والله يقول: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، جزاكم الله خيرا.
أما عدل الله تعالى في توبته على من قتل 99 نفسا فهذا لا يلغي حقوق أهل المقتول، يحتاجون إلى دية، يحتاجون إلى قصاص، لكن الله عز وجل يتوب عليه إذا تاب، لكن القصاص إذا طلب أهل القتيل فلا بد منه، الدية إذا طلبوها لا بد منها. والحديث يتحدث عن صورة واحدة أو طرف واحد من هذه الصورة، الذي هو مغفرة الله تعالى إذا تاب الإنسان ولو كان قد فعل أفعالا شديدة، فإن الله عز وجل يتوب عليه، على أنه ينبغي عليه أن يسترضي خصومه ويعيد الحقوق إلى أصحابها. وأما قول الله تعالى: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، إلى آخر الآية، هذه الآية كما هي إلا أن يشاء الله، فإذا شاء الله له وكتب له التوبة فالله عز وجل يرضي خصومه عنه ويقبله إن شاء الله تعالى مغفورا له، والله أعلم.
سائلة تقول: السلام عليكم، أنا امرأة عمري 66 سنة أربي أولاد بنتي كونهم أيتام، لكن هؤلاء الأولاد صعبين ويتعبونني كثيرا، وأحيانا أخرج عن إرادتي وأدعو الله عليهم، هل دعائي عليهم يذهب بثوابي؟ هل دعائي عليهم يحاسبني الله سبحانه وتعالى عليه؟
والله أختي يقايس يعني بين جهدك وبين دعائك، فأيهما رجح؟ يعني إذا رجح الجهد ستنالين أجرا، إذا رجح الدعاء يكون ما لك، يعني أنت أذهبتي أجرك بهذه الطريقة. هلأ ما في مانع أن تؤدي بالأولاد، لكن لماذا الدعاء؟ لماذا يعني نخشى يا أختي أن تكون ساعة إجابة فيجيب الله الدعوة فيكون مشكلة لك، أنت تتألمين وابنتك تتألم والأولاد يتألمون، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم، نويت أن أصوم شهر رجب وشعبان متتابعين تقربا لله تعالى، والحمد لله فقد صمت شهر رجب لكن شعبان لم أستطع صيامه تكاسلا، فهل علي القضاء العام القادم بصيام الشهرين معا أم فقط أقضي صيام شهر شعبان؟
أنت تقول أخي الكريم بأنك نويت، والنية الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، فلا ما عليك، يعني لا عليك قضاء لا في هذا العام ولا في العام القادم، وإن كان يعني أن تصوم خير لك، والله أعلم.
محمد يقول: السلام عليكم سيدي، أحتاج نصيحة منكم للتقرب إلى الله، أنا أصلي التراويح كلها والتهجد وأختم القرآن دائما وذكر الله على لساني، لكن لا أشعر بالقرب ولا أتنعم بذلك، أرجو نصيحتكم.
أخلق بذي الصبر أن يحظى بمنيته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجا. يا محمد أنت على الدرب، هناك الله، زادك الله توفيقا وعناية، لا تخبر أحدا بهذا، دعه بينك وبين ربك، استمر على أنت ما فيه، ومن أدمن قرع الباب ولج ولج، إن شاء الله إن شاء الله سيفتح عليك قريبا، لكن اثبت على ما أنت عليه، والله أعلم.
سائلة تقول: السلام عليكم، يا شيخنا مرت علي فترة من عمري كنت غير مهتمة كثيرا بصلاتي، لكن مع الوقت أصبحت أشعر بالذنب كلما نمت عن صلاة أو تكاسلت عنها، وفيما بعد والحمد لله أكرمني الله بالثبات على الصلاة وعدم قطع أي وقت والحمد لله، وكنت في بداية الثبات يفرح قلبي كثيرا وأشعر بالخشوع والراحة وقت الصلاة، لكن منذ مدة وأنا أشعر أن قلبي ينقبض وغير خاشع ولا يستشعر بلذة الصلاة ولا الطمأنينة فيها، ماذا أفعل؟
راجعي أختي الكريمة سلسلة خطب عنوانها منزلة الخشوع، لعلك تجدين إن شاء الله تعالى فيها ما يعينك، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم، هل الحبوب التي توضع تحت اللسان تفطر، علما أنهن مثل الجيلاتين؟
لا بابا، هذا الحب تحت اللسان هو عبارة عن مادة دوائية تدخل من الأنسجة تحت اللسان إلى الأوعية وتذهب سريعا إلى القلب، وهي غير مفطرة، والله أعلم.
حسام يقول: السلام عليكم، ذكرتم سابقا أن عدة المطلقة تقضى في بيت الزوجية حتى ولو كان الطلاق بائنا، سؤالي: كيف تقضي المطلقة عدتها في بيت الزوج في منزل واحد في حال عدم وجود أولاد، ألا يعتبر الشيطان ثالثهما في هذه الحالة؟
الفقهاء قالوا هذا الأمر إذا كان البيت كبيرا، بحيث ممكن أن تستقل هي بنفسها ويستقل هو بنفسه، أما إذا كان البيت لا يمكن الاستقلال بنفسه أو بنفسه فإنها تنتقل منه، والله أعلم، هذا في المبتوتة. أما المطلقة الرجعية ولو كان البيت لا يتسع تبقى، لأنه إذا يعني كلمها بشيء يحدث به الرجل زوجه فقد ردها إلى عصمته، والله أعلم.
فادية تقول: السلام عليكم، ما حكم من يكتم شهادة بإمكانها تبرئة متهم ويتسبب في عدم ظهور الحقيقة؟
والله العلماء قالوا من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، لعلي أذكره بعد قليل إن شاء الله تعالى، قالوا: يجب على من كان عنده شهادة وكان لا يملكها أحد غيره، وهذه الشهادة تبرئ متهما أو تدين بريئا، يجب عليه شرعا أن يشهد هذه الشهادة، لابد أن يشهد، ويجب الشهادة، أحيانا تكون سنة، أحيانا مباحة، أحيانا مكروه، أحيانا حراما، أحيانا مفروضة، يجب يفرض على كل من عنده شهادة، وهذه الشهادة تبرئ متهما أو تدين بريئا، ولا يوجد هذه الشهادة عند أحد غيره، يجب عليه أن يشهدها، والله أعلم.
أحمد يقول: السلام عليكم ورحمة الله، أنا معجب بفتاة كثيرا وأتمنى أن أخطبها، ولكن لا يوجد معي نقود، وعندي قناعة أنه الحب وأنه يجب علي أن أخطبها وأن أعقد عليها، لكن ما عندي مال، ما زلت طالبا في الجامعة، ماذا أفعل؟ البيت يحتاج إلى تصليح ويحتاج إلى أساس، وأنا أعمل وأتمنى أن تنصحني بما هو مفيد.
قال الله تعالى بداية من أجل السؤال الماضي: ولا تكتموا الشهادة، من أجل وجوب الشهادة. ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. أما بالنسبة لك يا أخ أحمد، إنه الحب، صحيح إنه الحب، لكن الإنسان كثيرا ما أحب شيئا ولم يدركه. ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. أنت يا أحمد مرارا في حياتك أحببت أشياء ولم تستطع أن تصل إليها أو أن تحصل عليها. أحببت أن تشتري كتابا، أحببت أن تشارك في رحلة، أحببت أن يكون عندك بيت بالمكان الفلاني. وأنا مثلك والآخر مثلك، كلنا أحببنا أشياء وما استطعنا أن نصل إليها. الآن أنت تقول بأنك أحببت فتاة في الجامعة، طيب خير إن شاء الله، نحن ما عندنا للمحبين مثل التزويج، سنذهب لتزويجك. بس أنت تقول البيت يحتاج إلى عمل، أنا ما عندي دخل مالي، وضعنا المالي صعب، إذن ماذا نفعل في مسألة الحب؟ لن نفعل شيئا إلا بأن نقول لك نصيحة، ابتعد عن هذه الفتاة، لا تتابع أخبارها، لأنك لا تجد الآن سعة في الزواج، حماية لك وحماية لها. عندما تكون عندك سعة للزواج فتعال إلينا لنمضي معك إن شاء الله تعالى لنخطب لك هذه الفتاة ونعقد لك عليها، وهذا يوم سعدنا. لكن إذا ما كان عندنا قدرة فليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والله يا أحمد، لئن اتقيت الله والتزمت أوامره فإن الله عز وجل سيكرمك، لا تخاف، سيكرمك 100% ما دمت أنت على التقوى وما دمت على الانضباط بشرع الله. لكن الله عز وجل لكل أجل كتاب، والله أعلم.
رفاه تقول: السلام عليكم، أنا طالبة جامعة، المحاضرات عندنا في الكلية غالية الثمن كثيرا بأكثر من 4 أو 5 أضعاف من كلفة طباعتهن الحقيقية. أنا وضعي المادي صعب جدا، هل بإمكاني أن أخذ هذه المحاضرات من أحد الطلبة وأقوم بطباعتهن في الخارج؟
نعم يجوز، يجوز تطبعينها لنفسك دون أن تتاجري فيها، جائز والله أعلم.
تسليم تقول: السلام عليكم، مبرمج تطبيقات مجانية يكون ربحه من الإعلانات المعروضة في التطبيق، ما حكم الربح من الإعلانات التي تعرض بالتطبيق؟
جائز، على أن يكون هذه الإعلانات إعلانات خيرة، إعلانات منضبطة. أما إذا كانت إعلانات مثلا لخمور، أما إذا كانت إعلانات فيها صور ماجنة فلا يجوز الإعلان بهذه الإعلانات ولا الربح منها، والله أعلم.
ندى تقول: السلام عليكم، هل يجوز وضع وصلة للشعر أثناء حضور حفلة أو مناسبة نسائية مع العلم إن هذه الوصلة ليست شعرا طبيعيا؟
جائز، إذا كانت للتزين بها بين النساء جائز، على أن لا تكون تغريرا، أن تغرر بالنساء من أجل الخطبة مثلا، وإذا جاء من يخطبها في ذلك العرس لتقول أن هذا الشعر فيه وصلة، والله أعلم.
سائلة تقول: السلام عليكم، ما حكم مزاولة مهنة التجميل والحلاقة للنساء المتبرجات مع العلم أنا محجبة؟
مسألة الحلاقة والزينة للنساء بين بعضهن البعض جائزة، لكن يبقى علي أمر إذا أنا كنت أعلم بأن هذه المرأة ستتزين عندي لتخرج بهذه الزينة إلى الشارع، هنا سأعتذر منها لأراعي خصوصيتي ولي يعني أنشر الخير في المجتمع، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم، ما حكم المهر المؤخر في بلاد الخارج؟ إذا حصل الطلاق فالمرأة تأخذ نصف ما يملك الرجل، هل يحق أن يدفع للمرأة المهر الآخر؟
المسلمون عند شروطهم، إذا في أول المهر أنتما أول الزواج أنتما اتفقتما على أن يكون المهر عند الطلاق أو عند الوفاة مثلا نصف ثمن الدار التي تسكنها الآن، ومعروف ثمنها ليس مجهولا، جائز، المسلمون على شروطهم. أما إذا كان نحن اشترطنا أن المقدم مثلا 10 ليرات ذهب والمؤخر 5 ليرات ذهب، وسافرنا إلى بلد أوروبي وهناك المحاكم أعطتها نصف ما يملك الرجل، فهذا المال لا يجوز ولا بد أن تعيده لزوجها، والله أعلم.
سائلة تقول: السلام عليكم، زوجي تزوج بأخرى وهجرني منذ ما يزيد عن 20 عاما ويقول أنت فقط أم أولادي، هل ما زلت على ذمته أم لا؟
أنت على ذمته وهو على خطر عظيم، لأنه ظلمك بهذا الهجر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من
يعني تزوج امرأة فظلم واحدة من زوجته حشر يوم القيامة وشقه مائل، الله أعلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
سائل يقول: السلام عليكم، مريض سلس البولي، هل يجب أن يغير ملابسه الداخلية كل صلاة؟ الموضوع شاق جدا، أفيدوني. نعم. جزاكم الله خيرا.
هذا الأمر شاق، لكن نحن نقول له: ضع منديلا في ثوبك الداخلي، وفي كل وقت صلاة أخرج هذا المنديل وارمه، وضع منديلا آخر، وتوضأ وصلي فرضا وما شئت من النوافل، والأجر على قدر المشقة، والله يعين، الله أعلم.
سائلة تقول: السلام عليكم، أختي متزوجة وطبيعة شعرها ضعيفة والحمام الكثير لا يناسبها، هل يجوز أن تطهر نفسها من الجنابة بدون غسل الشعر كله؟
أبدا، على الإطلاق لا بد أن تغسل شعرها، لكن لها إذا كان عندها ضفائر متينة لا تحل ضفائرها، أما الغسل لا بد، والماء يقوي على كل الأحوال يعني البدن، ويقوي البشرة ويقوي الشعر، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم، أنا كنت في صلاة جماعة ونويت أن أقضي الفجر حين كان الإمام يصلي الشفع الركعتين قبل الوتر، وعندما صلى الشفع جمع معه الوتر فأصبح ثلاث ركعات بتشهد واحد، وأنا نويتها قضاء الفجر، فهل يحسب قضائي هذا أم أعيده؟ وهل بالإمكان تغيير النية في وسط الصلاة أو في نهايتها؟
يعني أنا فهمت منك أنك صليت ركعتين مع الإمام، إذا صليت مع ركعتين مع الإمام وكنت أنت نويت الفجر صحيح، أما إذا نويت الفجر وصليت ثلاث ركع مع الإمام فلا، هذه الصلاة باطلة لأن الفجر ركعتان، والله أعلم.
معاذ يقول: السلام عليكم شيخنا الفاضل، للأشخاص الذين يملكون كلية واحدة هل يجوز أن يفطر في رمضان علما أنه بإمكانه الصوم ولكن خوفا من حدوث أي مشكلة بالنسبة للكلية؟
والله أخي الكريم، هذه المسألة جوابه عند الطبيب المتخصص المسلم الثقة، هو يقول لهذا المريض صم ولهذا المريض لا تصم، الله أعلم.
هناء تقول: السلام عليكم، تحدثتم فضيلتكم عن النوم في السجود وعن المدة التي يطول الشخص بالسجود حتى يغفو، ولكن بالنسبة للمسألة الفقهية، هل النوم أو السهو بالسجود ينقض الوضوء أم لا؟
من نام على هيئة المتمكن يعني قاعدا لا ينتقد وضوءه، من نام مضطجعا ينتقد وضوءه، لكن ماذا من نام على هيئة من هيئات الصلاة وهو ساجد وهو راكع؟ عند الإمام الشافعي وأبي حنيفة لا ينتقد وضوءه، بينما ينتقد الوضوء عند الإمام مالك وأحمد ابن حنبل، فالمسألة فيها خلاف بين الفقهاء، والله أعلم.
رفاه تقول: السلام عليكم، هل يجوز جمع صلاة القضاء مع السنن الرواتب، أي أن أنوي صلاة سنة الظهر وقضاء ما فاتني وهكذا مع باقي السنن؟
لا أختي، الفرض لا يجمع معه شيء، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم، هل هناك من طريقة للابتعاد عن مشاهدة المسلسلات؟ لأنني حاولت كثيرا ولكن أجد صعوبة في ذلك.
إن الفراغ والشباب والجدخ مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ هل يوجد طريقة للابتعاد عن المسلسلات؟ جواب: نعم يوجد طريقة. ما هي هذه الطريقة؟ أن تملأ وقتك بالشغل، أن تملأ وقتك بالعلم، أن تملأ وقتك بالعبادة، أن تملأ وقتك بالعمل النافع، هناك ما يكون أصلا عندك وقت لتنظر في هذه الأجهزة، والله أعلم.
السلام عليكم شيخنا الكريم، شخص بحاجة لتصليح آلة بتكلفة معينة، هل من الممكن إصلاح هذه الآلة بدلا عنه واعتبارها زكاة المال، علما أنه يعتمد عليها في عمله كثيرا، وشخص آخر بحاجة لإصلاح براد في منزله وذلك بالدفع عنهما دون تمكينهما من المال؟
يجوز ذلك إذا أمركما بذلك، يعني أنت تقولين له: أنا أريد أن أعطيك مبلغا هدية، فهل تأذن لي أن أصلح به البراد؟ فإن قال نعم صرت مؤتمرة بأمره، فصار أمرك جائز، والله أعلم.
بتول تقول: السلام عليكم، صديقتي توفي زوجها وهي في العدة وملتزمة بها والحمد لله، سؤالي هو: في حال أردنا نحن أن نقوم بإحياء ليلة القدر في منزل واحدة منا، فهل تستطيع الخروج معنا للتعبد، علما أنها ستذهب مع واحدة منا وسنقوم بمرافقتها وتوصيلها للمنزل؟
جزاكم الله تعالى خيرا، اعلمنا أيتها الأخوات أن صديقتكم في تعبد كل لحظة تجلس فيها في بيتها، فهي في تعبد دائم، إذا أردتم أن تقوموا الليلة في ليلة القدر فاجعلوا ذلك في بيتها، أما أن تأخذها إلى بيت آخر فلا يجوز، والله أعلم.
محمد يقول: السلام عليكم، هل يجوز دفع زكاة المال كسداد ديون للفقراء في السوبرماركت من غير أن يعلموا من الفاعل؟
لا بد من أن تأتمروا بأمرهم، يعني تسدد عنهم ديونا يصير لكن بأمرهم، إذا لم يأمروكم فلا تحسب زكاة، والله أعلم.
مصطفى يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يصح عقد الزواج عن طريق الفيديو لعدم استطاعة الزوج أن يلتقي بالوصي على الزوجة بسبب الغربة؟ وما هي شروط ذلك؟ وما هي نصائحكم بهذا الأمر؟
أما نصائحي فاقرأوا الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. وأما هل يجوز عقود الزواج عبر أجهزة الاتصال الحديثة؟ فنعم يجوز إذا أمن اللبس. والأحسن من هذا أن يوكل هذا الزوج الذي لا يستطيع القدوم، يوكل مثلا والده بإبرام العقد، يوكل أخاه بإبرام العقد، يوكل محامي بإبرام العقد، والمحامي هو يصير وكيلا أو هذا الوالد أو هذا الأخ، ويبرم له عقد الزواج ويكون هو حاضر والطرف الآخر حاضر، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم، هل صحيح أن من يصلي الفجر في المنزل يجب عليه انتظار إقامة المسجد لتكون صلاته صحيحة في وقتها؟
لا، ما إن يؤذن الفجر في المسجد بإمكانك أن تصلي الفرض والسنة، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم، أنا مدرس شاب في الجامعة، هل يجوز قبول طلبات الصداقة على الفيسبوك من طالباتي؟
الوقاية خير من العلاج. النصيحة أن تبقى تستقبل الطلبات من الرجال، ودع النساء يتصادقن مع بعضهن، والله أعلم.
سائلة تقول: السلام عليكم، من فضلك هل صباغة الشعر حرام علما أنني متحجبة، يعني سوف أتزين في المنزل فقط؟
جائزة صباغة الشعر، بل إنها مسنونة، واجتنب السواد.
سائل يقول: السلام عليكم، هل قراءة القرآن الكريم بدون تدبر هل فيها إثم علي، وبماذا تنصحني يا شيخ؟ أنا محبة لقراءة القرآن.
الحمد لله الذي علق قلبك بالقرآن الكريم، قراءة القرآن فيها خير كبير، والتدبر يزداد به خير القرآن، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، هل يجوز أن أصلي 50 ركعة قيام التهجد بتسليمتين وتشهد واحد؟
نعم يجوز، لكن لماذا تشق على نفسك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الليل مثنى مثنى، والله أعلم.
أحمد يقول: السلام عليكم، أنا أعمل في مجال تطوير مواقع الويب وتطبيقات الهاتف، طلب مني العمل على مشروع تطبيق لحجز أوراق اليانصيب، هل يجوز أن أعمل به؟
هذه الأوراق هي من الميسر، من القمار المحرم، فلا يجوز الإعانة عليها، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم، هل من الممكن أن أسمع صوت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يرد علي السلام؟ وكيف أنال هذه الرتبة؟ وكيف أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى مني السلام؟
أما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى منا السلام فهذا جاءنا بالخبر الصادق عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نعلمه، سمعناه أم لم نسمعه؟ وأما سماعك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنا أسأل الله عز وجل أن يسمعنا صوت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو راض عنا، هل يمكن أن تسمعه؟ الجواب نعم يمكن أن تسمعه. كيف يمكن أن تسمعه؟ من اشتاق إلى شيء شوقا حقيقيا بإذن الله، بإذن الله سيجتمع به، والله أعلم.
آلاء تقول: السلام عليكم، هل الذهب الذي يتم تلبيسه للعروس ليلة زفافها يكون ملكا لها، وهل يجوز أن يأخذ الزوج هذا الذهب دون علم زوجته ويتصرف به ولا يقبل بأن يعيده لها ويقول لها بأنه ليس من حقها لأنه ليس من المهر؟ وهل إذا طلبت الطلاق بسبب العقم يحق لها الذهب والمهر؟
إذن هذه مجموعة أسئلة. السؤال الأول: الذهب الذي يهدى للمرأة في ليلة عرسها هذا ملك من؟ 100% وباتفاق العلماء هو ملك الزوجة، ما لم يقال غير ذلك. يعني إذا الزوج قال لها: أنا هذا السوار سألبسك إياه بالعرس لكن هو عارية ليس لك، إذا صار ليس لها. أما إذا ألبسها ذهبا أو أمها ألبستها أو أمه ألبستها ولم يقل أحد شيئا فهذا الذهب في ملكها. 2، هل يجوز للزوج أن يتصرف في مال الزوجة من دون إذنها؟ الجواب لا، لا يجوز، ولا إن فعل فقد أثم. 3، هل المرأة إذا طلبت الطلاق بسبب العقم، يعني عقم زوجة، يحق لها الذهب والمهر؟ لا، الآن نحتاج إلى مفاوضة بين الطرفين، يصير خلع على بدل ويكون هذا البدل مناسبا للطرفين، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم، إذا خبأت مبلغا من المال بنية الحج وأوصيت بوصية إن لم يتسن لي الحج ومت، فهل على الورثة العمل بهذه الوصية قبل أن يقتسموا المال أم إنه لا وصية لوارث؟
ما هي الوصية التي أنت أوصيت بها؟ ما كتبت لنا؟ هل أوصيت يعني أن يحج عنك؟ إذا أوصيت أن يحج عنك فلا بد أن يحج عنك هؤلاء الورثة من مالك. إذا لم توصي بالحج ما بعرف، أن أنت ما كتبت ماذا أوصيت حتى أقول لك هل يجوز أو لا يجوز، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم، سؤالي: من أين جاءت أحكام الجهر في الصلاة وعدم الجهر، وما العبرة من ذلك؟
ما شاء الله، الله يجزيك الخير يا أخ. ما أجمل أن تدرس في كليات الشريعة، ما أجمل أن تحضر عند العلماء في مجالس تفسير القرآن تفسير الحديث، لتشاهد كل حكم فقهي تسمعه من الفقهاء أو أنت تعمل به من أين جاء دليله. إذ الفقه معرفة الأحكام التفصيلية، الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية، وكتب الفقه الرئيسة تقول لك الحكم وتقول لك دليل هذا الحكم، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فادرس أخي في كليات الشريعة واحضر عند الشيوخ في دروسهم هذه حتى يجيبوك أو حتى تتعلم كل ما يتعلق بهذه المسائل، والله أعلم.
سارة تقول: السلام عليكم، هل يجوز دفع زكاة الفطر في صندوق التبرعات في المسجد، وهل يعتبر هذا من مصارف الزكاة؟
نعم، لكن على أساس أن يكون المسجد هم يضعون صناديق يكتبون عليها صدقة فطر، فهنا ضع المال. أما إذا كان الصندوق لخدمات المسجد فلا يجوز أن يكون هناك صدقة فطر، والله أعلم.
فرح تقول: السلام عليكم، المغسلة التي أتوضأ عندها بجانب الحمام أو بيت الخلاء، هل هناك إثم إذا تلفظت بالشهادة والدعاء بعد الوضوء بنفس المكان، أم أنتظر إلى حين الخروج من ذلك المكان؟
لا حرج أن تنطقي بذلك المكان، لأن المكان المنهي عنه الخلاء هو أماكن الكنيف يعني التي كانت. أما إذا كان الآن الحمام هو هكذا من النظافة والرتابة، موضوع المغسلة وموضوع الحمام، هذا جائز أن تنطقي به، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، هل يجب علي أن أعيد الديون التي فاتت عني بقيمتها اليوم أم بقيمتها يوم الدين؟
بل تعيدها بقيمتها اليوم إلا أن يسامحك الدائن، والله أعلم.
لبانة تقول: السلام عليكم، هل يعطى الأيتام والأرامل من مال الزكاة وإن كانوا مقتدرين ماديا وليسوا بحاجة للمال أبدا؟ هناك من ينفق عليهم من أرحامهم علما أنهم يخفون ذلك على الناس كي ينالوا من الزكاة والصدقات، هل نأثم إذا أخبرنا من يتصدق عليهم بأنهم ليسوا بحاجة بل هناك فقراء محتاجين أحق منهم في ذلك؟
لا يجوز أن يعطى الزكاة إلا للأصناف الثمانية، ولا يجوز أن يأخذ الزكاة أحد إلا من الأصناف الثمانية. فمن كان عنده ما يكفيه، سواء كان يتيم أو أرملة أو مريض أو ضعيف أو قوي، إذا عنده ما يكفيه لا يجوز أن أعطيه زكاة، ولا يجوز أن يأخذ زكاة، وإن أخذ هذه الزكاة فقد أخذ مالا حراما. وهل نحن إذا علمنا بأن فلانا ميسور هل نحذر الناس أن لا يدفعوا له الزكاة؟ الجواب نعم، نحذرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، والله أعلم.
أحلام تقول: السلام عليكم، هل يفضل إخراج مبلغ كبير من المال دفعة واحدة كصدقة، أم الأفضل تقسيمه وإخراج كل يوم جزءا منه في هذا العشر بنية إدراك ليلة القدر، فأكون كمن تصدق بألف شهر؟
إذا كان الأمر متعلق بالزكاة أخرجوها كتلة واحدة، بالصدقات جزئوها، والله أعلم.
هلا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا كان مذهب المرأة غير مذهب الرجل، هل يبقى كل منهما على مذهبه بعد الزواج أم تصبح كمذهب زوجها؟ جزاكم الله خيرا.
لا أختي الكريمة، مسألة المذاهب الفقهية هي حالة علمية، فكل منهم ملتزم بمذهب فقهي، ما في حرج، وإذا بدل إلى المذهب الآخر عن علم جائز، هو حالة علمية وليست حالة تحزبية، بحيث تنتقل من حزب إلى حزب، ولكنها حالة علمية فلتبقى كيف شاءت والله أعلم.
السلام عليكم، ما المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون؟ هل المقصود فقط التماثيل أم التصوير عن طريق هاتف أو كاميرا؟
أخي الكريم، المقصود هو التماثيل بشروط أيضا، أما التصوير الفوتوغرافي أو التصوير عبر الهاتف والكاميرا فليس مشمولا بهذا الحديث، إذ المصطلحات النبوية تفهم كما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. المراد أن يكون تمثالا لكائن حي كامل الخلقة بحيث تقوم به الحياة، ليس ممتهنا ومن مادة ثابتة، ليس تمثال من الشوكولا مثلا ولا تمثال من الجاتو، هذا جائز، أما إذا كان من الحديد أو هذا الذي لا يجوز بشروطه والله أعلم. أيها الإخوة الكرام، هذه هي الإجابات على أسئلتكم التي استطعنا أن نجيبها خلال هذه الساعة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا جميعا من خير من صام شهر رمضان. اللهم اجعلنا فيه من أوجه من توجه إليك وأقرب من تقرب إليك وأول من سألك ورغب إليك. وجزا الله خيرا أخي الدكتور أسامة عباس على ما أعان وقدم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.